قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثالثة من سورة النساء، صفحة رقم 79. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الزوجية سبب من أسباب التوارث في الإسلام، كالقرابة التي بيّنت الآية السابقة بعض أحكامها، والزوج والزوجة من أصحاب الفروض الذين ثبت نصيبهم في الميراث بهذه الآية، وهم ممن لا يحجبون حجب حرمان من الميراث، ولكن نصيبهم يقل بوجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. والآية هنا بيّنت أنه إذا كانت الزوجة هي المتوفى فلزوجها نصف ما تركت إن لم يكن لها أولاد أو أحفاد وارثون حين وفاتها. أما إذا كان لها أولاد أو أحفاد وارثون، سواء كانوا من زوجها أو من زوج سابق لها، فيكون نصيب الزوج من تركتها الربع. وذكرنا هنا كلمة وارثين لأن الفرع قد يكون موجودا ولكنه غير وارث، كأن يكون متبعا لدين آخر، وقد يكون الأحفاد موجودين لكنهم لا يرثون كأولاد البنات وإن نزلوا، فوجود هؤلاء لا يؤثر في نصيب أحد الزوجين في التركة. الله تعالى قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. لا يأخذ الرجل حقه من ميراث زوجته إلا بعد قضاء دينها إن وجد، وبعد تنفيذ وصاياها إن وجدت وفقا لأحكام الوصية. وهذا الموضع دليل على جواز تصرف المرأة في مالها بكافة أنواع التعامل المباح، ولها الحق أن توصي، بخلاف ما كان عليه أمرها في الجاهلية قبل الإسلام. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أما إذا كان المتوفى هو الزوج، يعني هنا المتوفى الزوج، تأخذ زوجته الربع إن لم يكن له فرع وارث. أما إن كان للمتوفى فرع وارث، سواء كان من زوجته أو من زوجة أخرى، فلزوجته الثمن. وإذا كان للميت أكثر من زوجة فيشتركن في الثمن. من بعد وصية توصون بها أو دين، تأكيد على أن توزيع الميراث لا يكون إلا بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصاياه، وهو أمر مجمع عليه، وهذا التأكيد دليل على أهمية سداد الدين وإنفاذ الوصايا. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الكلالة لفظة يراد منها الميت الذي ترك مالا وليس له والد ولا ولد، يعني قد يكون له إخوة وأخوات وأعمام وأولاد أعمام، ولكن ليس له أب ولا جد، وإن علوا وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وإن نزلوا. والأخ والأخت في هذه الآية هم من جهة الأم فقط، يعني وله أخ أو أخت من جهة أمه فقط بإجماع أهل العلم، يعني كانت الأم متزوجة من رجل ثم طلقها أو مات عنها وأنجبت منه أولادا، ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولادا، فيكون هؤلاء الأولاد من الزوجين إخوة وأخوات من جهة الأم. وقد أبطل الإسلام بتوريثهم ما كان عليه الأمر قبل الإسلام من تضعيف جانب الأم وعدم توريث الإخوة والأخوات من جهتها مطلقا. الآية هنا تدل على أن الأخ أو الأخت من أم إذا انفرد الواحد منهم فإنه يأخذ سدس التركة، تركة أخيه. أما إذا تعددوا وكانوا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون في ثلث المال بالسوية، يعني يأخذ الذكور والإناث بالتساوي، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا ثلاث مسائل: واحد، أنه حال وجود الأب أو الفرع الذكر للميت فإن إخوانه وأخواته جميعا لا يرثون، وهذا ينطبق على الإخوة والأخوات من أم. وحصل خلاف في توريث الجد مع الإخوة، توريث الجد مع الإخوة، الأب يحجب الإخوة، طب والجد؟ عند الحنفية لا يرث الإخوة والأخوات مع وجود الجد، أما الجمهور فيورثونهم جميعا على تفصيل في ذلك. وممن يحجب الإخوة والأخوات لأم كذلك الفرع الوارث الأنثى، فمع وجود البنت الوارثة أو بنات الإبن لا يرث الإخوة والأخوات من أم، بخلاف ما لو كان للميت أم، الميت إيل أم، هذه لا تحجب أولادها الذين هم إخوان وأخوات الميت منها، وإنما يرث الجميع بحسب فرضه في الميراث وحصته. وبخلاف ما لو وجد للميت إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هؤلاء لا يحجبون إخوانهم من أمهم، وقد جاء ذكر ميراث الإخوة والأخوات هؤلاء اللي هم من الأشقاء والإخوة لأب جاء ذكرهم في آخر آية من سورة النساء، والتي جاء فيها كذلك زيادة بيان في الكلالة. اثنين، لاحظوا أن نصيب الإخوة والأخوات لأم في الميراث يشابه نصيب الأم، فهم إما أن يأخذوا السدس أو الثلث، وكذلك الأم في حالتيها. ولاحظوا كذلك أن الأم لا تحجب أولادها من ميراث أخيهم أو أختهم، مع أن القاعدة أن كل من أدلى للميت بواسطة فإنه لا يرث مع وجود هذه الواسطة، فجد المتوفى لا يرث مع وجود الأب، والحفيد لا يرث مع وجود الابن، وهكذا. ثلاثة، لعل سؤالا يطرح نفسه هنا عن سبب إعطاء الإخوة والأخوات لأم بالتساوي، يعني لماذا لم نعمل في الإخوة والأخوات لأم قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بأن توريثهم هنا كان بسبب الأم، يعني من طريق الرحم لا من طريق العصبات الذكور كما في غالب أحوال الميراث، فالعصبة في الشرع يرتبط نسب الإنسان بها، وذكورها يحملون في دية القتيل مع القاتل كما هو مذهب عدد من العلماء، وكذا الحال في باب النفقة، فناسب تفضيل الرجال بسبب العصبة، ولذلك أعطى الشرع الأنثى نصف حظ الذكر في الحالات التي جاءت عن طريق الأب كالأولاد والبنات والإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب، بخلاف مسألتنا هذه التي كانت الأم هي سبب توريث الإخوة والأخوات. من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار. كذلك لا نعطي الإخوة والأخوات لأم ميراثهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. لكن تأملوا في هذه الآية كيف قرنت الوصية بشرط عدم إضرار صاحبها فيها. وقد تقدم معنا أنه قد يعمد إلى الإيصاء بسداد دين ليس عليه بقصد إضرار الورثة أو بعضهم، أو قد يوصي بحرمان بعضهم من الإرث، هذه وصية باطلة، أو قد يتجاوز الثلث في وصيته، فهذا الفعل من الجور والعدول عن الحق الذي لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. قال الله تعالى في تتمة الآية: وصية من الله. هذه الأحكام الشرعية النفيسة جاءتكم وصية من عند من أراد صلاحكم وهدايتكم، قد أوجب عليكم تنفيذها والالتزام بما فيها لتكون حياتكم طيبة على أحسن حال. ختام الآية: والله عليم حليم. ما أجملها من لفتة جاء بها ختام الآية. أيها المسلمون، إنما نزلت هذه الأحكام من عند رب عظيم عالم بكم وبنياتكم وبما يسعدكم وينفعكم، عليم بما يستحق أن يعطى من ميراث الميت من أقربائه وأنسبائه ومقدار ما يستحق. فاتركوا ما كنتم عليه من أحكام جاهليتكم ولا تتبعوا غير شرع الله، ولا تغرنكم شرائع أهل الأرض وما يزعمون. وهو حليم بكم، ومن حلمه أنه شرع لكم لئلا تضلوا في ذلك، ولئلا تكون الشحناء والبغضاء وفساد القلوب والأحوال. ومن حلمه أنه لم يسمح لكم بحرمان النساء والأطفال من الإرث، ولم يعاجلكم بالعقوبة على اعتدائكم على حقوق الضعفاء، بل أمهلكم لتتوبوا وترجعوا الحق إلى أصحابه قبل فوات الأوان. قال الله تعالى في تتمة الآيات: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. كتاب الله تعالى ينادي أصحاب القلوب الطيبة والفطر السليمة، ويغض خطاهم نحو جنة يتقلب فيها أهلها في النعيم المقيم، وينعم أصحابها في القصور والأشجار التي تجري بين طرقها أنهار متنوعة ومتلونة، وهناك لا تعب ولا شقاء ولا نكد ولا مرض، وإنما هو الأنس ونضرة الوجوه، سعادة القلب، والفوز العظيم بلقاء الأحبة ورؤية وجه الكريم، والخلود الذي لا يعقبه موت. نادت الآية أهل الجنة وأحبابها، وذكرتهم بمفتاحها، وهو التزام حدود الله وشرعه وأمره، وهو نداء يحمل في ثناياه ضرورة التغلب على أمراض النفوس وعدم طاعة شياطين الإنس والجن في إفسادهم وإغرائهم. يا من تحبون جنة الله، أعطوا الميراث لأهله ولا تظلموا، وأدوا حقوق الناس إليهم، والتزموا حدود الشرع في ذلك، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا جزاء من لم يرتضي حكم الله تعالى وأمره ونهيه، ولكن تعلق قلبه بشرائع أهل الأرض من الذين شهدت قوانينهم تخبطا واتباعا للهوى ومناقضة للدين، فهؤلاء عصوا الله تعالى بما اعتقدوا وفعلوا، وتجاوزوا حدودهم مع الكتاب والسنة، فأعد لهم نارا تستعر، وسيجزيهم بالخلود فيها أذلاء صاغرين ولن يخرجوا منها أبدا. زعم أهل الكفر في زماننا أنهم قدموا شرائع في الميراث وغيره تضمن للمرأة حقوقها كما هو حال الرجل، وقدموا ذلك في قوالب براقة اغتر بها كثير من المسلمين، مع أن المتأمل في تفاصيل ما قدموه يعلم حق العلم أن دين الله هو الضامن الوحيد لسعادة الرجل والمرأة لا غير، ويكفي أنه من عند حكيم خبير. لذلك رأينا أهل الإيمان الحق لا يحدون الله تعالى في حكمه وشرعه، ولا يحتكمون إلى غير الإسلام، ولكنهم يرضون بدين الله حبا وكرامة ويعملون له. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.